منذ بعض الفترات عن قضية الهجر، عن قضية الهجر المخالف وما يتعلق بها، لا سيما بعد انتشار كثير من المخالفات فيما عرف بالثورات أو المظاهرات. وتعلمون أن قطاعا عريضا من الإخوة قد انخرط في مثل هذه الأمور، نسأل الله السلامة، مع أنها كانت عندهم تعتبر من المحرمات، وكانوا لا يعتبرونها منهجا للتغيير، فانخرطوا فيها مع الأسف، وتابعوا في ذلك رؤوسهم وكبراءهم من غير تمحيص ومن غير دراية، وإنما هو التقليد الأعمى والتعصب الأهوج. فصارت هذه مخالفة من أعظم المخالفات التي ابتليت بها الأمة. وصرنا نتكلم في هذا المقام على بدعة انتشرت بين المسلمين فتابعها الناس ووقعوا فيها، فهل يصح أن نطبق عليهم شريعة الهجر أم لا كعقوبة لهم على صنيعهم هذا وكموقف منا في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل يصح أن نطبق عليهم شعيرة الهجر أم لا؟ لا سيما وقد انتشر عني أنا شخصيا أنني أقول بالهجر من غير ضوابط، أنني أفتي بالهجر وأسوقه وآمر به من غير ضوابط ومن غير شروط ولا قيود، فأحببت أن أتكلم في مقامي هذا على هذا الأمر وأبين فيه الحق إن شاء الله تعالى. فمن اقتنع بما تكلمت فيه فحسبه، ومن كان عنده خلافه فليأتي به مشكورا مؤيدا بالدليل، وإني إن شاء الله تعالى إليه راجع وعما تكلمت عنه صادر. قضية الهجر لا شك أنها في أصلها قضية مشروعة، وهذا أمر لا يحتاج إلى طول كلام، تعلمون تماما أن شريعتنا أتت بمشروعية الهجر عند حلول المخالفة، هذا داخل في النصوص العامة التي تأمر بالإعراض عن المبتدعة وتركهم وهجران سبيلهم، فلا شك أنه يدخل في ذلك هجر أشخاصهم واجتنابها. كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هجره كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم أجمعين عندما وقعوا في معصية لا في بدعة، معصيتهم كانت في تخلفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو، ومعلوم من منهجنا وعقيدتنا أن البدعة أخطر من المعصية، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر بعض المسلمين في معصية فهجر المبتدع أوكد. وهذا الأمر هو الذي أجمع عليه السلف ودونوه في مصنفاتهم لا سيما في كتب العقائد، وهذا أمر معلوم في الجملة عند كافة طلبة العلم، ومن شاء أن يزداد طمأنينة منه فليرجع إلى كتب المعتقد، يرى العجب العجاب من فعل السلف رحمة الله عليهم بما يعد صنيعنا هذا في مقابلتهم لعب أطفال كما يقال. فلا يليق أبدا بطالب علم سلفي يقول عن نفسه إنه طالب علم ويقول عن نفسه إنه سلفي أن يجادل في هذا الأمر كشرعية في أصله، وإنما يأتي الأمر من تلبيس سأشير إليه بعد قليل. فلا شك أن الهجر في أصله مشروع، ولا شك كذلك، وهذه مقدمة ثانية في مقامنا هذا، لا شك كذلك أن هذه المظاهرات والاعتصامات والثورات التي عمت بها البلوى تعتبر مخالفات لشريعة الله عز وجل، وهذه مقدمة لابد من إثباتها، لابد أن نعلم تماما أن هذه الثورات ونحوها ليست من الإسلام في شيء، وأنها لا تعد منهجا صحيحا للتغيير، وإنما هي من وسائل أهل البدع من الخوارج ونحوهم. ولابد أن نعلم أن نفس هذه المظاهرات والاعتصامات تنطوي على مخالفات كثيرة للشرع، وبهذا أفتى العلماء الأعلام الذين لا يستوحش من ذكرهم كابن باز والألباني وابن عثيمين ومقبل وغيرهم من الأموات والأحياء، وقد اتفقوا على ذلك بلا خلاف بينهم، لم يأتي عن أحد من أئمة السلفيين في هذا العصر، لأنها مسألة مستحدثة، لم يأتي عن أحد من أئمة السلفيين في هذا العصر المشهود بإمامتهم وعلمهم وفضلهم، والذين اتفقت كلمة السلفيين على احترامهم وتوقيرهم، انتبه لهذه القيود، لم يأتي عن أحد منهم قط أنه سوغ شيئا من ذلك، وإنما يأتي الأمر من قبل الذين ينتسبون إلى العلم في الجملة ولم يصلوا إلى هذه المرتبة. وهذه القضية بمفردها قضية تستمع كلاما طويلا، لابد أن تفرق بين العالم الراسخ في علمه الإمام الذي يستحق أن يفتي في النوازل، وبين من يأتي بعدهم ممن يقال فيهم مثلا طلبة علم أو أشباه علماء أو مشتغلون بطلب العلم في الجملة، لابد أن تفرق بين هذا وذاك. فهذا الصنف الثاني لا يجوز له أن يفتي في النوازل قولا واحدا، وإنما فرضه أن يتابع العلماء. فنحن نطالب من سوغ هذه الأشياء أن يأتينا بقول واحد عن عالم معتبر من العلماء الذين ذكرنا صفتهم ونعتهم بجواز هذه الأشياء وتسويغها، ولا سبيل لهم إلى ذلك. وهناك كتاب خرج مؤخرا كتبه محدثكم بعنوان شفاء السقام في صفة مناصحة الحكام وحكم التظاهر والاعتصام، وهذه خطوة بدائية فحسب، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للمزيد. ولك مشروع بإذن الله تبارك وتعالى لإخراج ما هو أكبر من ذلك في تتبع كافة الشبهات التي يأتي بها القوم، نسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص والقبول. لكن هذا الكتاب الذي خرج في مسألة المظاهرات نرجو أن يكون خطوة وبداية لمعالجة المسألة إن شاء الله. فمن أحب أن يطلع على شيء مما يمس هذه القضية فليرجع إليه وليأتي ليناقش ويعرض ما عنده. المهم أنه لابد أن نتفق الآن على أن هذه المسائل تعد من المنكرات التي تستحق أن تنكر ويحذر منها ومن أهلها. فمن لم يتفق معنا على هذا ابتداء فلا كلام معه، لأنه ليس هناك أصل نتفق عليه. صحيح، ليس هناك أصل نتفق عليه، فلابد أن نتفق على هذا أولا. فمن خالف فيه فقد نادى على نفسه بالخطأ والضلال والابتداع في دين الله عز وجل، مع ضرورة التفريق بين النوع والعين. فليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، وليس الرؤوس كالعوام، لابد أن نفرق بين كل هذا. هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة أن الهجر كشريعة من شرائع الإسلام لها حدودها وضوابطها وقيودها، وقد فصلت القول على ذلك بحمد الله عز وجل في خطبة مستقلة في خطب التحذير من البدع. وهذا هو الذي قرره العلماء من السلف والخلف. فقضية الهجر ليست قضية مطلقة من غير ضوابط ومن غير شروط ومن غير قيود، بل هي مقيدة ومشروطة ومضبوطة، وجماع هذا في مراعاة المصالح والمفاسد. ومختصره في عبارة واحدة: إذا أدى الهجر إلى مفسدة أرجح، إلى مفسدة أعظم، فليس بمشروع، بل يعد في ذاته مخالفة لدين الله عز وجل ومنكرا ينكر. ينكر الهجر في هذه الحالة إذا أدى إلى مفسدة أرجح. وأما إذا أدى إلى مصلحة أرجح فلا خلاف في مشروعيته، إذا كان سيؤدي إلى زجر المبتدع أو تحذير الناس من بدعته أو وقاية الناس من شره أو غير ذلك من المصالح المعتبرة فلا إشكال في مشروعيته، ولا يجادل فيه والحالة هكذا إلا جاهل يستحق أن يتعلم من البداية. وإنما الكلام كله في تقدير المصالح والمفاسد. وأيضا هناك جزئية عرضتها في الخطبة المشار إليها، وهي جزئية كثيرة الوقوع ويسأل عنها الإخوة بكثرة لأنها تقع في الواقع بكثرة، وهي: إذا لم يؤدي الهجر إلى مصلحة ولا مفسدة وإنما وجوده كعدمه، يعني الآن شخص من إخوانك أو ممن تعرفهم وقع في مخالفة وأصر عليها من بدعة أو معصية أو حتى شرك، نسأل الله السلام، وأصر عليها ونصحته فلم ينتصح، فرأيت من حاله أنك إن وصلته لم تنفعه بوصلك لأنه لا يستفيد من مناصحتك ولا ينتفع، وإن هجرته لم تضره بهجرك. يعني ليس الأمر أنك إذا هجرته أدى الهجر إلى مفسدة أعظم، لا، لن يحدث هذا، لأنه إذا أدى إلى هذا فإن الهجر ليس بمشروع كما عرفنا. طيب ماذا نصنع إذا كان الحال هكذا؟ قال العلماء كما ذكرتم في الخطبة المشار إليها: إن الهجر في هذه الحالة أولى. الهجر في هذه الحالة أولى. لماذا؟ تطبيقا للعمومات التي تأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحذر من قرناء السوء ونحو ذلك، لأن هذا الرجل الذي لا يستفيد بمناصحتك لا خير فيه، فلماذا تصاحبه؟ لماذا تصاحبه؟ لا تأمن على نفسك، لعلك تتأثر بمخالفته من بعد. وهذا الرجل الذي وقع في المخالفة هو في الحقيقة على منكر يستحق أن ينكر عليه، فكيف تنكر عليه منكره وأنت تصاحبه وتخادمه وتآكله وتشاربه؟ كيف يكون الأمر والحال هكذا؟ فالهجر في هذه الحالة أولى، ومن جرب هذا انتفع به غاية النفع، لأن هؤلاء بارك الله فيكم لا خير فيهم، طالما أنهم لا ينتفعون بالنصيحة ولا يرجعون عن الخطأ وإنما يتكبرون ويتعصبون ويستمرون، فما الخير في مصاحبتهم؟ فهجرهم أولى. هذا هو جماع القول في مسألة الهجر: إن أدى إلى مصلحة معتبرة فلا إشكال في مشروعيته، إن أدى إلى مسألة راجحة فلا إشكال في عدم مشروعيته، إن لم يتحقق هذا ولا ذاك فهو أولى وأفضل. واضح من هذا؟ الإشكال كله يأتي في تقدير المصالح والمفاسد، هذا هو المعترك الذي تزل فيه الأقدام. كيف تعرف أن هذه مصلحة معتبرة وأن هذه مسألة معتبرة؟ هذا أمر تختلف فيه التقديرات، ولهذا يعد من مسالك الاجتهاد التي لا ينكر فيها إطلاقا على من يقدرها، إلا إذا أتى بأمر ظاهر الإنكار، لأن مسألة التقدير طالما كانت مسألة اجتهادية فقد توارد عليها الخطأ والصواب، يمكن أن يخطئ ويمكن أن يصيب. فإذا أتى بخطأ واضح لا إشكال في خطئه ووضوحه فإنه ينكر عليه، ولا ينبغي أن يقول في هذه الحالة إنني مجتهد، ولا إنكار على المجتهد. كمثل علي الحلبي مثلا، لما اجتهد في تقدير المصالح والمفاسد ثم أثنى على محمد حسان أنكرنا عليه ولم نعتبر باجتهاده. لماذا؟ لأن اجتهاده في هذه الحالة أدى به إلى خطأ واضح، وهو الثناء على رجل معلوم المخالفة. فرق بين أن تراعي المصلحة والمفسدة وبين أن تثني على رجل مخالف، لا تخلط بين هذا وذاك. فلا يجوز لك بناء على مراعاتك للمصلحة والمفسدة أن تقول في رجل مبتدع إنه سلفي، ولا أن تقول في سلفي إنه مبتدع، هذا لا يجوز. وإنما مراعاة المصالح والمفاسد لها حد، فإذا أدى هذا التقدير إلى خطأ واضح فإنه ينكر، ولا يقال في هذه الحالة إنه مجتهد. أما إذا لم يؤدي إلى خطأ واضح وإنما كان الأمر دائرا في حيز التقدير، أنه قدر أن المصلحة كذا وقدر أن المفسدة كذا من غير أن يؤول صنيعه هذا إلى خطأ ملموس في أرض الواقع، فإنه في هذه الحالة لا ينكر عليه قولا واحدا، لأن هذه المسألة من موارد الاجتهاد التي يعذر فيها الإنسان. فالحالة التي وقعت بين الإخوة والتي شنع علي بسببها هي حالة أخ من الإخوة، ويفترض أنها انتهت، لكن بعض الإخوة الآن تكلموا معي بخلاف هذا، لكن لا بأس من عرضها كمسألة علمية فقط بغض النظر عن هذا الأخ، لأن الأمر معه قد انتهى بفضل الله عز وجل، لكن أنا أعرض المسألة كمسألة علمية. هذه حالة أخ كان يعتبر تحريم المظاهرات من الأمور المقطوع بها، لا إشكال فيها قط، وهذا معلوم من الذين كانوا يحضرون للمدعو بأسامة القوصي. هذا الرجل معلوم من حاله أنه كان يقرر هذه الأشياء تقريرا واضحا بينا لا إشكال فيه، حتى صارت عند طلبته من المعلوم من الدين بالضرورة، وهذا حق. ومعلوم منهجنا أن البدعة أخطر من المعصية، فكنا ننكر هذه الأشياء ما لا ننكر التبرج والسفور، ما لا ننكر الزنا والسرقة وشرب الخمر، صحيح ولا لا؟ فإذا كان هذا التحريم مقررا إلى هذا الحد ومتمكنا في القلب بهذا التمكن ثم واقعه المسلم من بعد، فهل هذا ينكر عليه أم لا؟ ينكر عليه بلا شك. أي مجال لمناصحة؟ أي مجال لعذر؟ فإذا كان أخ على هذه الشاكلة ويعتقد في المظاهرات هذا الاعتقاد ثم فوجئنا به يتواجد في ميدان التحرير، فما الموقف عندئذ؟ هل يقول أحد شم رائحة العلم إنه لا ينكر على مثل هذا؟ فكان الذي وقع مني أنني الآن بين أمرين، أنا الآن أمام منكر لابد أن أنكره، ولابد أن يكون لي موقف منه، ولابد أن أحيي شعيرة الهجر التي هي من صميم الدين، وفي نفس الوقت لابد أن أراعي المصالح والمفاسد. فماذا أصنع؟ اتخذت موقفا شخصيا في نفسي، قلت هذا الأخ أنا سأنقطعه سأهجره، لا شأن لي به. طيب بالنسبة لعموم الإخوة، قلت لهم والله إن رأيتم أن هجرهم بالكلية سيؤدي إلى مفسدة فلا تهجروه، اكتفوا بإلقاء السلام عليه، ولكن لا تخالطوه، لا تجالسوه، لا تآكلوه، لا تشاربوه. وهذا سأكرره أيضا في نهاية كلامي حتى يعلم أن هذا أيضا من الدين وأنه ليس مخالفا للدين، فأي إشكال في هذا؟ من كان عنده دليل مقبول على خطأ هذا الذي قلتم فليأتني به مشكورا، وأنا أرجع عما قلت بكل رضا وبكل تجرد والحمد لله رب العالمين، فأي إشكال في هذا؟ فلما انتهى موقف هذا الأخ انتهى هذا الأمر معه تماما، وعقدنا معه مجلسا وانتهى الأمر بفضل الله عز وجل وتصالحنا وانتهت القضية، لما عرفت أنه قد نزع عما وقع فيه، لأن الأمور بارك الله فيكم ليست أمورا شخصية، ليس بيننا وبين أحد أي أمور شخصية، لا بين أخ من الإخوة، ولا بين داعية من الدعاء، ولا بين شيخ من المشايخ. عندما نحذر من فلان أو فلان أو فلان، ما الذي بيننا وبينهم؟ ما الذي أضرون فيه؟ ما الذي أوقعوه بنا من الأذى حتى يكون بيننا وبينهم أمور شخصية؟ وإنما هو الدين، إنما هو الدين والدين فقط. أين ذهب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين ذهبت النصيحة؟ أين ذهب الجرح والتعديل الذي هو من صميم هذا الدين؟ فعلينا إخوة الإسلام أن نعرف هذا، ولا يجوز أن يؤول بنا الأمر إلى تمييع شئنا أم أبينا. فهذا كان موقفي من هذا الأخ بكل وضوح، ولما انتهى ما نزع فيه انتهيت عن موقفي وعاد الأمر كما كان، أو يفترض أن يعود كما كان، حتى أكون دقيقا، يفترض أن يعود كما كان من ناحية أنا على الأقل عاد الأمر كما كان. أما إذا كان هناك أناس لا يعجبهم هذا أيضا فهذا شأنهم، لكن أنا أتكلم عن خاصة نفسي، لأن الأمر دين لا مجال فيه لحظ نفس ولا لهوى على الإطلاق. هذا هو. ففي هذا المقام الذي حصل قمنا بمراعاة الأمرين معا، بمراعاة الشرع والواقع، لأن الشرع لا يجيز لنا أن نتعامل مع أمثال هؤلاء كما كنا نتعامل معهم من قبل. أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين النصيحة؟ أين الغضب لدين الله عز وجل؟ أين الولاء والبراء؟ كذلك هناك أخ آخر لا يزال يحضر لذلك الكوصي حتى الآن مع الكفريات الصريحة التي وقع فيها، ماذا تريد بعد هذا؟ وقد عرضت عليه أن أنصحه فلم يأتي حتى الآن، فماذا أصنع أكثر من هذا؟ سبحان الله، رجل يضيع ثوابت الدين، صار آية من آيات الله عز وجل في هذا الكون، وصار عبرة لمن يعتبر، يجيز الكفريات ويجيز الفسوق والعصيان والفجور، ما حضورك عنده بعد هذا؟ سبحان الله، أين دينك؟ أين غيرتك؟ إذا كان هذا الأخ متزوجا ألا يغار على زوجته؟ لا شك أنه سيقول بلى، فدينه أعز عليه من زوجته. والله المستعان على غربة الحق في هذا الزمان، والله الواحد يأسف لأن يقول مثل هذا الكلام. فهل أمثال هؤلاء لا يهجرون ولو هجرا جزئيا؟ من الذي يقول هذا؟ فالأمر بارك الله فيكم دين وولاء وبراء ومنهج، ليس هناك مجال لحظوظ النفس، ليس هناك مجال لصداقة أو أخوة أو مخادنة أو نحو ذلك. الله تبارك وتعالى امتحننا بهذا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. صديقك إنما تنبني صداقتك معه على موافقة دين الله عز وجل. العهد الذي بيننا وبينهم هو هذا، فمن تركه فلا حاجة لنا به. اعتبر يا أخي بفعل الصحابة رضي الله عنهم لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهجر الثلاثة الذين خلفوا، اعتبر بموقف أبي قتادة رضي الله عنه لما تصور عليه كعب رضي الله عنه الحائط، قال وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، هل لما ألقى عليه السلام رد عليه السلام؟ لأن الأمر دين، لا مجال لحظوظ النفس، لا مجال للأهواء، لا مجال للعواطف ولا الحماسات أبدا، وإنما هو دين الله عز وجل. من التزم به فعلى العين والرأس، وإن فعل بنا ما فعل. هذه حقيقة الولاء والبراء. حقيقة الولاء والبراء أن توالي في دين الله وإن كان هذا الذي توليه بينك وبينه أمور شخصية لا تعتبر بهذا، وإنما العبرة بدين الله عز وجل. حقيقة الولاء والبراء أن تتبرأ ممن خالف دين الله تعالى وإن كان بينك وبينه مصالح شخصية. هذه حقيقة الولاء والبراء. تطرح هواك، تطرح نفسك، تطرح عاطفتك، تطرح قلبك وما يميل إليه، تطرح كل هذا تماما حتى تخلص عبدا لله. هذه حقيقة العبودية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ما قال هذا صلى الله عليه وسلم من فراغ، لأن من تأمل في حقيقة المحبة في الله والبغض في الله وتأمل فيها بهذه الصورة التي ذكرتها لكم وعايشها بقلبه علم فعلا أنها أوثق عرى الإيمان، وأنها من أعظم الأشياء التي تدل على حقيقة الإيمان. فهذا هو الواقع الذي تكلمت فيه، وهذا يقودني مباشرة إلى بيان ما أعتقده في هذه المسألة. فأقول فيما يتعلق بهؤلاء الذين وقعوا في المظاهرات أو الاعتصامات أو وقعوا في أي مخالفة شرعية، أرجو أن لا يؤخذ كلامي بمأخذ القصور أو الحصر، و وإنما كلامي عام في كل مخالفة في دين الله عز وجل من شرك أو بدعة أو معصية أيا كان، ينظر في حاله وينصح ويبين له بادي الرأي، إلا إن كانت المخالفة ظاهرة كما ذكرت لكم آنفا. المخالفة الظاهرة ما هي؟ هي التي تقوم الحجة فيها على صاحبها، فهذا لا حاجة لمناصحته، كيف أناصحه والحجة قائمة عليه؟ وهذا معقود في، هذا بين في كلام العلماء ومقرر عندهم، يفرقون بين المخالفة الظاهرة والمخالفة الخفية، وإنما تكون المناصحة في مظنة المناصحة. فإذا وقع مسلم في أمر هو على دراية تامة أنه حرام، فكل شبهة يأتي بها من بعده هي شبهة فاسدة. يعني سأضرب لكم مثالا، الذي يزني مثلا عياذا بالله تعالى، ألا يعلم أن الزنا حرام؟ هذا معلوم ولا لا؟ طيب لو أدى عذرا هل يقبل منه عذره؟ هل لو قال طيب أنا وقعت في هذه الفاحشة لأنني لا أستطيع أن أصبر، هاجت علي شهوتي فلم أستطع أن أصبر فوقعت، يعذر؟ لو كان هناك حد يطبق عليه الحد أم لا؟ يطبق عليه. فكذلك الذي يقع في بدعة مثلا، الذي يقع في مثل هذه المظاهرات أو الاعتصامات أو نحو ذلك، ويقول والله أنا انقدحت عندي شبهة، إنما نقبل منك هذا لو كانت المسألة خفية عندك، أما وهي ظاهرة بينة مقررة وأنت كنت تعقد عليها الولاء والبراء وكنت تتكلم في عباد الله عز وجل بالحق بناء على هذه المسألة، فكيف نقبل منك عذرا وكيف نقبل منك شبهة؟ لا عذر لك أبدا، فأنت مخالف شئت أم أبيت، هذه قواعد الشرع، رضي بهذا من رضي وكره من كره. فلا مناصحة مع أمثال هؤلاء إلا على سبيل سد الذريعة فحسب، على سبيل سد الذريعة، حتى لا يقال إنك لم تناصح، حتى لا يقال إنك متشدد، حتى لا يقال إنك كذا، فهؤلاء تناصحهم بناء على هذه الشاكلة، لا على أن النصيحة واجبة، لا على أن هؤلاء يحتاجون إلى إقامة الحجة عليهم أولا، لا هذا غلط، لابد أن تعرف هذه المسألة من هذه الناحية العلمية التأصيلية، من الناحية العلمية التأصيلية لسنا في مقام إقامة حجة ولسنا في مقام مناصحة واجبة، وإنما إذا تطوعت بالنصيحة فهذا فضل منك على سبيل سد الذريعة فقط، هذا في حق من؟ في حق من تكون المسائل عندهم واضحة جلية بينة ثم يقع فيها. فإن كان الأمر هكذا فقد شرحت لكم صورته، وإن كان الأمر بخلاف ذلك، إذا كان الأخ من إخوانك على غير دراية بهذه المسائل وإنما انقدحت عنده شبهات بالفعل والمسألة عنده من قبيل المسائل الخفية التي تحتاج إلى بيان وإيضاح، فهذا تنصحه وتبين له على سبيل الوجوب، على سبيل النصيحة، على سبيل إقامة الحجة بالفعل، تبين له تقول له يا أخي هذا الأمر كذا وكذا وكذا وفتاوى العلماء فيه كذا وكذا وكذا، انتفع فالحمد لله، إن لم ينتفع وظهر عناده وتعصبه وكبره وقال لك من أنت حتى تقول في فلان كذا، ومن أنت حتى تقول قدر حتى تقول كذا وقد قال فيه فلان كذا وكذا، من أنت حتى تخالف محمد حسان أو محمد عبد المقصود أو مشايخ الإسكندرية أو كذا أو كذا، من أنت في مثلاخ هؤلاء؟ فإذا واجهتهم مثلا، فإذا واجهتهم بمثل الشيخ ابن باز أو غيره من العلماء الكبار قالوا لك قولتهم المعروفة، هم رجال ونحن رجال، هم علماء ومشايخنا علماء، إذن فالمسألة خلافية ولا يجوز لك أن تشنع، وهذا ينقلب عليهم، فلماذا تشنعون أنتم؟ إذا كنتم تعتبرون المسألة خلافية فلماذا تشنعون أنتم؟ لكن نحن لا نعتقد هذا، لا نعتقد أن المسألة خلافية، ولا نعتقد أن هؤلاء المشايخ يجوز لهم أن يخالفوا العلماء أصلا في مثل هذه المسائل، لكن الشاهد من كلام هذا أنه إذا ظهر العناد وظهر التعصب وظهر عدم الانتفاع بالحق فهذا ملحق بالصنف الأول الذي هو ماذا؟ الذي يقع في المخالفة الظاهرة، نتكلم الآن على الحاق الذي يقع في مخالفة ظاهرة، والذي يقع في مخالفة خفية عليه بعد إقامة الحجة عليه، هذان حكمهما واحد. ماذا تصنع؟ انظر في المصلحة والمفسدة، انظر في المصلحة والمفسدة من ناحية ماذا؟ من ناحية الهجر التام، أنك تهجره تماما، لا تلقي عليه السلام، ولا تشاركه في مجلس هو فيه، ولا تصلي في مسجد هو فيه، ولا تسير في طريق يسير فيه، هذه كلها من مقتضيات الهجر التام، وهذا كله صنعه السلف. هذا ينظر فيه إلى ماذا؟ إلى المصلحة والمفسدة. فإن غلب على ظنك واستشر إخوانك، واستشر إخوانك حتى لا تستقل بنفسك في إدراك هذه الأشياء، استشر إخوانك من طلبة العلم، إذا غلب على ظنك أن هذه الأشياء تأتي بمفسدة أعظم فاتركها، اتركها ولا تهجر هذا الهجر التام. ولكن ليس معنى كلامي هذا أبدا أنك تخالط، لا نريد أن نكون على طرفي نقيض، إذا لم يكن مثلا الأمر يمينا فهو شمال، إذا لم يكن أماما فهو خلف، لا، وإنما نريد وسطية، نريد وسطية، لا نريد أن نصل إلى درجة التمييع، لا نريد أن نضيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هؤلاء إن غلب على ظننا أننا إن هجرناهم أتى هجرنا بمفسدة أعظم، لا يجوز لنا أن ننسى أيضا أنه يجب علينا أن نخالفهم، يجب علينا أن ننكر عليهم، يجب علينا أن نبين لهم بفعلنا أن ما يفعلونه خطأ. وأما إذا كان الأمر على الضد من ذلك فسنظهر لهم أننا لا نخالفهم وأننا نقر ما هم عليه، صحيح ولا لا؟ يعني إذا رآك على هذه الشاكلة تآكله وتشاربه وتجالسه وتضاحكه وتصادقه وتسايره، فماذا سيعتقد؟ سيعتقد أن الأمر سيئ، صح ولا لا؟ سيعتقد أنه لم يأتي بمخالفة أصلا، فأين ذهب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين ذهبت النصيحة؟ أين ذهب الولاء والبراء؟ أين ذهبت الغيرة على دين الله عز وجل؟ فإذا غلب على ظنك أن هذا الهجر التام بكافة صوره وأشكاله سيأتي بمفسدة أعظم فاتركه، ولكن ليس معنى ذلك أن تبقى في إطار المصادقة والمخادنة، وإنما اكتفي بإلقاء السلام، اكتفي بالكلام العابر، اكتفي بالكلام اليسير، لكن لابد أن تظهر له أنك تخالفه، لابد أن تظهر له أنك تنكر عليه منكره هذا. فلا يجوز لك أن تبقى على ما كنت عليه من قبل إن كانت هناك علاقة قوية فيما بينكما من قبل، لا يجوز لك أن تبقى عليها أبدا، وإنما لابد لك أن تحجم هذه العلاقة، لابد أن تبين له أنك منكر عليه. ليس وراء ذلك إلا التمييع المحض الذي يخالف كلامي هذا ويقول لا يا أخي هذه شدة وهذه حدادية، وليتهم يعرفون معنى الحدادية. الذي يخالف هذا الكلام حقيقة أمره التمييع، شاء أم أبى، شعر أم لم يشعر. ماذا تركنا للحزبيين؟ ماذا تركنا للمميعة؟ ماذا سنقول بين يدي الله عز وجل وقد أوجب علينا مثل هذه الشعائر التي أشرت إليها آنفا؟ كيف نحقق الولاء والبراء ونحن على هذه الجادة الهالكة الضائعة التي تميع الدين والعياذ بالله؟ لا يا أخي، نراعي الواقع وفي نفس الوقت نراعي الشرع، نراعي الواقع ونقدر المصالح والمفاسد، وفي نفس الوقت نراعي دين الله تبارك وتعالى ولا نرتكب شيئا حرمه الله عز وجل، لابد أن نراعي كل هذا بارك الله فيه. فهذه خلاصة القول، حجم علاقتك مع أمثال هؤلاء، إن غلب على ظنك أن هجرك إياهم سيأتي بمفسدة أعظم. هذا هو ما أعتقده وما أدين الله عز وجل به، هذا هو ما أعتقد أنه الحق في هذه المسألة. فمن أتى بخلاف هذا الكلام فقد ذكرت لكم حالة قوله، حالة قوله أنه تمييع، شعر أم لم يشعر. كذلك الذي يطلق القول على النقيض من هذا، الذي يقول لا بد من الهجر التام بكافة الصور وبكافة الأشكال وفي كل الأحوال ومع كل الأشخاص، هذا أيضا ليس بجيد، هذا أيضا من شأنه أن يؤدي إلى مفاسد أعظم. وفي ختام مقام هذا أود أن أنبه على أمر مهم، وهو أن المسلم لا ينبغي له أبدا أن يراعي أحدا، لا ينبغي له أن يراعي مخلوقا في ذات الله عز وجل. لا تكترث بتشنيع أحد، لا تكترث بتشغيب أحد، لا تكترث بتنفير أحد، طالما أنك متمسك بالحق. هذه هي الجادة التي كان عليها الأنبياء والمرسلون. ألم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه شاعر؟ ألم يقل عنه إنه كذاب؟ ألم يقل عنه إنه ساحر؟ ألم يقل عنه كذا وكذا؟ ألم تنسب أمثال هذه التهم إلى كافة الأنبياء والمرسلين؟ أليس ورثة الأنبياء من العلماء ونحوهم يتعرضون لمثل هذا؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فاعلم أن هذا ابتلاء من الله عز وجل لك، لابد أن يشنع عليك، ولابد أن ينفر عنك، ولابد أن تنسب إلى الألقاب القبيحة. هذه عادة أهل الباطل والإفك والبهتان في كل زمان ومكان، ما ما سلم منهم الأنبياء والمرسلون، ما سلم منهم العلماء الأعلام، ما سلم منهم أهل السنة في كل زمان ومكان، فلابد أن يكون لك نصيب من هذا، لابد أن تدفع هذه الضريبة التي دفعها من قبلك خيرة الأمة وخيرة الناس. فلا تكترث يا أخي بتشنيع أحد، ولا تحرصن على إرضاء أحد، لأن كثيرا من الإخوة يراعون مثل هذا الأمر، يقولون لا نريد أن نخسر أحدا، لا نريد أن نغضب أحدا، لا نريد أن يعني ينصرف عنا الإخوة. وقد يكون منهم في ذلك من نيته طيبة، منهم من تكون نيته طيبة، يقول والله ما يسرون هذا، ما يسرون هذه الفرقة، ما يسرون هذا الاختلاف، ما يسرون أن يقال عن فلان إنه كذا وكذا، ما يسرون أن يقال عن فلان إنه كذا وكذا. قد تكون نيته في ذلك طيبة، ولكن لا يدفعه ذلك إلى تخطي حدود الله عز وجل. هناك دين، وهناك قواعد، وهناك ضوابط لابد من مراعاتها، رضي من رضي وكره من كره. فإذا خالفنا القوم في مثل هذا فإنه لا اعتبار بهم أبدا. كيف نراعيهم على حساب الله عز وجل؟ كيف نراعيهم على حساب الدين؟ فإذا شنع عليك المشنعون من بعد فاعلم أن هذا بشرى لك ما دمت مخلصا صادقا لله عز وجل، ولابد من هذا، فإن الشيطان أيضا له مدخل في هذه الأمور. من الناس من يستغل كلامي هذا لمصالح شخصية، هو مثلا متضايق من فلان لا يحبه، فكما تقول العامة ما يصدق أنه مثلا تأتي مسألة دينية أو مسألة شرعية فيقول طيب يعني جاءت الفرصة، فلا يكون هجره لله عز وجل، وهذا خطير جدا. فلابد أن تكون مخلصا صادقا، لابد أن تكون مبتغيا وجه الله عز وجل، لابد كما ذكرت لكم أن تنحي كل حظوظ النفس بكافة صورها وأشكالها، وأن يكون هجرك هذا سواء كان كليا أم جزئيا عبادة قربة تتقرب بها إلى الله عز وجل. ومن شرط العبادات كافة ماذا؟ الإخلاص. لابد أن تكون مخلصا، فإياك وحظوظ النفس، إياك وشهوات النفس، إياك والأهواء الشخصية، نحي عن قلبك كل هذا، وليكن عملك خالصا لوجه الله عز وجل. فإذا فعلت هذا والتزمت بحدود الله عز وجل، إذا التزمت بالإخلاص والمتابعة في عملك، فاعلم أن تشنيع الناس عليك بشرى لك. اعلم أنك سائر بحق على طريق الأنبياء والمرسلين، وعلى طريق السلف الصالح، وعلى طريق العلماء الأعلام وأهل السنة في كل زمان ومكان. اعلم هذا وأبشر، ولا يغرنك تشنيع المشنعين، ولا تكترث بتشغيب المشغبين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. هذا سؤال جيد، هذا يتعلق بمسألة تقدير المصالح والمفاسد كما ذكرت لكم آنفا. فعليكم أن تتأسوا بأخيكم هذا بارك الله فيه، عليكم أن تعرضوا صورة المفسدة، هل هذه المفسدة مسألة معتبرة أم لا، هل نعتبرها في المسألة أم لا. هذا سؤال طيب جدا. ما أشار إليه الأخ من تنفير عامة الناس عن قبول الحق، هذه مفسدة معتبرة بلا إشكال، وهذا هو الذي اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم في قتل المنافقين وفي هدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم عليه السلام. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لولا أن قومك حديث عهد بكفر. فتنفير عموم الناس، أتكلم على عوام المسلمين الذين يظن بهم أنهم يستجيبون للخير وينقادون للحق، وأنهم ينزعون عما قد يكونون قد وقعوا فيه من الباطل، فتنفير عامة الناس عن الحق لا شك أنه مفسدة معتبرة. فإذا غلب على ظنك ما أشار إليه أخونا فعليك أن تتنحى عن الهجر التام. ألقي السلام على أمثال هؤلاء ودارهم، تعامل معهم بالمداراة، تكلم معهم كلاما يسيرا، ولكن حجم العلاقة كما أشرت لك. لا تتخذ هذا مطية حتى تفعل ماذا؟ حتى تستمر في علاقتك معهم، وحتى تستمر في مصاحبتهم ومخادلتهم ونحوه. نعم. هذا سؤال يقول فيه صاحبه: المكاء والتصدية من فعل أهل الجاهلية، فما سلفهم في فعلهم هذا؟ لا أدري. سؤال آخر: يحتج بعضهم بإنشاد أهل التحزب كما في قناة الرحمة أنها شعر بلا موسيقى، ويعلم أن هذا ديدنهم ودينهم، فما الرد على هذه الشبهة؟ يعني يحتجون بفعل الناس على قناة الرحمة، يعني بفعل المنشدين على قناة الرحمة من القائمين عليها يقرون هذا، يعني هذا من جنس صنيع أهل الجاهلية، وقد مر علينا هذا في مسائل الجاهلية أنهم يحتجون بإقرار الكبراء والرؤساء والوجهاء من غير نظر في دين الله عز وجل. يا إخوان، قال ابن عباس رضي الله عنهما لما جادله بعض الناس في متعة الحج: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ولما تكلم الإمام أحمد رحمه الله تعالى في وضع كتب الرأي وكرهها، كره أن توضع الكتب التي تشتمل على الرأي، فقيل له إن ابن المبارك قد كتبها، فقال: إن ابن المبارك لم ينزل من السماء، وإنما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق. دين الله عز وجل هل تقوم به الحجة بقول فلان أو فلان؟ لا، وإنما الحجة بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف، هذه الحجة. فإذا قلنا لهم أو لغيرهم هذه الأناشيد محرمة، لا تجوز، ولا يصح إلحاقها بالإنشاد الجائز الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ردوا علينا بقولهم هذا، إذا ردوا علينا بقولهم إن فلانا وفلانا وفلانا قد أجازوها، فاعلم أنهم من أهل الجاهلية، اعلم أنهم وقعوا في خصلة من خصال الجاهلية. هذا ليس دينا يا إخوان، هذا ليس دينا، وإنما الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هذا هو. فما حجتكم في هذا؟ ما دليلكم؟ إذا قالوا فعل فلان وفلان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعل حسان بن ثابت وأنجش الحادي والجاريتين وغير ذلك، قلنا لهم قد نص العلماء على أن هناك فرقا بين هذا الإنشاد وبين ما يحدث الآن، هذا قد نص عليه العلماء. لما ظهر الإنشاد الصوفي، وهذا من قديم، لما ظهر الإنشاد الصوفي وبدأ الصوفية يتخذونه قربة لله عز وجل كما ذكرنا منذ قليل، أنكر هذا العلماء وقالوا هذا ليس بقربة، ولا يجوز حتى أن يفعل على وجه الإنشاد المباح، لأن بينه وبين الإنشاد المباح لونا شافعا، لأن من شأنه أن يثير الغرائز والكوامن ويصنع كذا ويصنع كذا، هذا في الإنشاد الصوفي، وهذا هو الذي كان يسمى بالتغبير الذي كرهه الإمام الشافعي رحمه الله. من منكم يعرف مقولتها في التغبير؟ طيب، قال رحمه الله: أدركت أو خلفت ببغداد قوما معهم قضيب يضربون عليه وينشدون يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. هذا قومه رحمة الله عليه فيما شاهده في عصره، فكيف لو رأى عصرنا هذا وما يقع فيه حتى من الإنشاد الذي يسمى زورا بالإنشاد الإسلامي؟ لا أتكلم على الغناء، لا أتكلم على المعازف والفيديو كليب وكذا وكذا، لا أتكلم على هذا، وإنما أتكلم حتى على هذا الإنشاد الذي يسمى زورا بالإنشاد الإسلامي. أنتم تعلمون تماما أن الإخوة يتأثرون به ما لا يتأثرون بالقرآن، صحيح ولا لا؟ إذا أراد أحدهم أن يروح عن نفسه هكذا يسمع نشيدا، ومعلوم أنها تشتمل على مؤثرات قوية جدا، مؤثرات صوتية وأصوات فاتنة، ويأتون بصبيان صغار وبفتيات وكذا، أمور مثيرة جدا للغرائز، نسأل الله السلام، لا سيما إذا أخذت طابعا دينيا، فإن النفس في هذه الحالة يشتد تطلبها لمثل هذه الأشياء، لأننا بطبيعتنا متدينون، نريد في الجملة ما يقربنا إلى الله عز وجل، فإذا اشتملت هذه القربة على شيء من الترويح للنفس فنعم هي، نتهافت عليها تهافت الجنادب على النار، صحيح ولا لا؟ فهذا الذي نقوله لسنا فيه مبتدعين ولا محدثين ولا مخالفين لدين الله عز وجل، هذا هو ما نص عليه العلماء، نص العلماء من قديم على أن هناك لونا شافعا بين الإنشاد الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما أحدثه الناس من بعد، بل قد ألمح النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في الحديث الذي يحتجون به وهو حجة عليهم، وهو حديث أنجشة الذي كان حابيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما بالغ في إنشاده وفي حدوه يوما ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يعرف؟ رفقا بالحوائج، لماذا قال له رفقا بالقوارير؟ خشي صلى الله عليه وسلم أن تؤدي حدة إنشاده وأن يؤدي استرساله، وكان حسن الصوت، خشي أن يؤدي هذا إلى فتنة النساء، مع أن أصل فعله كان ماذا؟ مشروعا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقره. فالقوم بارك الله فيكم لا يفهمون ولا يعقلون، وإذا عرفوا شيئا من الأدلة الشرعية فلا يفهمونها ولا يعقلونها ولا يعرفون كلام العلماء فيها، هذه حقيقة القوم. فهذا الدليل الذي يستدلون به من جملة أدلتهم هو حجة بالغة عليه، وهذا هو نص العلماء كما ذكرت لكم. تكلم في هذا، لو أننا تكلمنا على المعاصرين، تكلم في هذا العلامة الألباني رحمه الله في تحريم آلات الطرب، وهناك كتاب لعلكم تعرفونه، القول المفيد في حكم الأناشيد، جمع فيه صاحبه فتاوى العلماء في هذه المسألة، فهذا هو معروف فيها بارك الله فيه. والعبرة كما ذكرت لكم بالحجة، إنما نذكر فتاوى العلماء على سبيل الاستئناس، وإنما نذكرها لأنها تنبني على الأدلة الشرعية، فمن كان عنده حجة مخالفة فليأتنا بها، فهذا هو بارك الله فيه. فلا تنشغل بهم ودعك من سبيلهم، فإنهم أهل تقليد وتعصب، يعني سوغوا لأنفسهم ما أقره مشايخهم من الباطل على القنوات. دعك من هذه الأناشيد، القنوات الآن يا أخي صارت أشبه بالمسرحيات، صارت أشبه بالتمثيليات، صارت أشبه يعني ماذا أقول، يعني أمور سيئة صلى الله عليه وسلم. كل هذا يقرونه بارك الله، كل هذا يقرونه وكل هذا يستفيغونه بزعم أن المشايخ أقروا وفعلوا. وقديما والله يعني سبحان الله، لما ظهرت هذه القنوات وجادلت فيها واحدا منهم، طبعا كانت يعني محترمة جدا بالقياس لما هي عليه الآن، كانت متحفظة جدا، ولكن بفضل الله تبارك وتعالى، وهذا أقوله من باب قول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، صاحب المنهج تكون عنده بصيرة بفضل الله عز وجل، وأول الغيث قطرة، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله إن البدعة تكون في أولها شبرا ثم تصير أذرعا وأميالا وفراسخ. فمن وقف على حقيقة هذه القنوات حتى في بدايتها فإنه يدرك ما ستصير إليه من بعد. فجدلت فيها واحدا من قديم في بداية ظهورها، فقال لي يا أخي والله المشايخ عارفين بيعملوا إيه، المشايخ عارفين بيعملوا إيه، ومش معقول هيعدي عليهم اللي أنت بتقول عليه ده. لما قلت له طيب يعني ماشي، هناك من المشايخ من هو منتسب إلى الجادة في الجملة، ولكن هناك بعض الآخرين المنحرفين الذين يظهرون، وهناك مخالفات كذا وهناك مخالفات كذا. قال لي يا أخي مش هيعدي عليهم الكلام، فبتتكلم في أشياء يعني نظر إليها العلماء، وهؤلاء هم العلماء والكبراء الذين لا تفوت عليهم فائدة ولا يعزب عنهم مثقال ذرة، هكذا حالهم يا أخي. فالمتعصب لا حال لك معه، لا كلام لك معه، التعصب هذا لا تجادله ولا تكلمه، لا شأن لك به. ادعو الله عز وجل كما قال العلامة الألباني رحمه الله، إما أن يهديه وإما أن يقسم ظهره، والله المستعان. الحمد لله.